بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بموضوع هذه الرسالة الحموية وسبب تأليفها، وأنه قد ورد سؤال من حمات إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا السؤال يسأل عن توحيد الأسماء والصفات ونصوص الصفات، فجاء جواب الشيخ رحمه الله جوابا وافيا مسددا، ابتدأ فيه ببيان كمال هذا الدين والتنبيه على أصول مهمة، أولها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات، وأنه يستحيل أن نبينا عليه الصلاة والسلام يموت وقد ترك الأمة بلا بيان لهذا الباب، فهذا مستحيل عقلا وشرعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة بلا بيان لهذا الباب، باب الصفات. ويستحيل أيضا أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قصروا في هذا الباب، مستحيل أن يكون الصحابة قصروا في تعلم هذا الباب، ومستحيل أيضا أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قصروا في بيان هذا الباب وفي رواية ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ثم بناء على ذلك تكون النتيجة أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما مقالة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فهذه مقالة باطلة، أبطلها شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة إنما اعتقدوا أن السلف لم يفهموا نصوص الصفات، وأن السلف رحمهم الله كانت عقيدتهم عقيدة المفوضة حاشاهم، وبنوا أيضا على ذلك اعتقاد أن طريقة الخلف المبنية على القواعد الكلامية التي منهجها ومسلكها التأويل أنها أعلم وأحكم، وهذا لا شك أنه باطل، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وليست طريقة السلف لا طريقة المفوضة ولا طريقة المؤولة. ثم بين رحمه الله هذا الباب إلى أن وصلت بنا القراءة إلى قوله ثم هم ها هنا فريقان، وهذا في صفحة 108، يعني كل ما تقدم قد قرأناه لما ذكر رحمه الله بعض النصوص عن علماء أهل الكلام وتأسفهم وندمهم أنهم خاضوا في باب الكلام، وبين بهذه النقولات يعني انحراف من سلك سبيله، إلى أن قال ثم هم ها هنا فريقان. إلى هنا قرأنا صح؟ قال ثم هم ها هنا فريقان، يعني هؤلاء المؤولة أو عموم المتكلمين الذين أعملوا قواعد علم الكلام هم ها هنا فريقان. نحن تقرر عندنا ما يتعلق بعلم الكلام وما يقصد به. علم الكلام يقصد به علم المنطق، هذا العلم الموروث عن الفلاسفة في الحقيقة، وهناك فيه فرق لابد منه من معرفته، وهو الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة هم أصلا قوم كفار لا يعتمدون إلا على العقل، لا يعتمدون على شيء من نصوص الوحي. جاء بعض المنتسبين إلى الإسلام وظنوا أنه لابد من الدمج والتوفيق بين هذه القواعد الكلامية العقلية الفلسفية والنصوص الدينية، هم في بداية أمرهم كان عندهم تقصير كبير جدا في علوم الشريعة، وعلى وجه الخصوص علم الكتاب والسنة. هؤلاء المتكلمين سواء كانوا جهمية أو فلاسفة، سواء كانوا جهمية أو معتزلة، كان عندهم تقصير عظيم، مثل الجهم بن صفوان، مثل واصل بن عطاء، عندهم تقصير كبير في علم الكتاب والسنة. وناظروا الملاحدة، وسيشير إن شاء الله ابن تيمية إلى مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية من الفلاسفة. لما كان عندهم تقصير في علم الكتاب والسنة، ظنوا أنه لا يصح الاستدلال بالكتاب والسنة على إثبات وجود الله عقلا، وعلى يعني إعمال القواعد العقلية، مع أن الله عز وجل في القرآن ذكر قواعد عقلية كثيرة للرد على من ينكر وجود الله، مثل قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا دليل عقلي يرد به على الملاحدة الذين لا يثبتون وجود الله. هؤلاء لما انهزموا أمام هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، ظنوا أنه لا يصح الاستدلال عليهم إلا بالقواعد العقلية، فخرجوا بعلم الكلام الذي عرفوه، وممن عرفه واعتمدهم تعريفه الإيجي، يقول: علم الكلام. الإيجي له كتاب اسمه المواقف، والإيجي من متأخرين الأشاعرة، وكتابه معتمد عنده. يقول: علم الكلام، عرفه هكذا، يقول: علم يقتدر معه، علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية. يقول: علم يقتدر معه على، طبعا قال معه لا به، بناء على قاعدة الأشاعرة في إنكار العلل والأسباب. قال: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية، وسموها براهين وليست براهين، قواعد عقلية. فيعني حقيقة علم الكلام ما هو؟ الاستدلال على العقيدة بالقواعد العقلية، ليس بالنصوص، ليس بالنصوص. فلما قدسوا العقل انقسموا إلى فريقين كما يقول هنا ابن تيمية. هم جعلوا المقياس العقل، فما أثبته العقل أثبتوا، وما نفاه العقل نفوا. وهذا في الحقيقة أنه مشابه للكفار الذين لم يحكموا كتاب الله ولم يتحاكموا إلى كتاب الله. طيب، الآن ما أثبته العقل أثبتوا، وما نفاه نفوا. طيب، ما لم يثبته العقل وما لم ينفه العقل ماذا نفعل به؟ هنا انقسموا إلى فريقين. قال: ثم هم ها هنا فريقان. أكثرهم يقول: ما لم تثبته العقول، ما لم تثبته عقولكم فانفوا. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. عرفنا الآن، نحن ذكرنا هذه المقدمة لكي نصل الحديث السابق بما سيأتي. فهم الآن عندهم قاعدة، وهي أن العقل هو المقياس، فما أثبته أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه. طيب، الذي لم يثبته العقل ولم ينفيه العقل، وهذا كثير أصلا، الكمال والتمام في شريعة الله ليس في العقول. فهؤلاء أكثرهم يقول: ما لم تثبته العقول فانفوه. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. الآن هم مختلفون مضطربون اضطراب كبير جدا. لماذا؟ يعني هؤلاء المتكلمين الذين قدسوا العقل، لأن العقول تتفق، العقول تختلف وتتفاوت، ولذلك لا يعتمد عليها في كل شيء. العقل له منزلة عند السلف وفي هذه الشريعة، والسلف رحمهم الله مذهبهم وسط في منزلة العقل، ليسوا مع المتكلمين الذين قدسوا العقل وجعلوه حاكماً على الشريعة، هم الآن جعلوا العقل حاكم على الشريعة، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه ولو أتت به الشريعة. فهذا طرف، هناك طرف آخر ألغوا العقل وهم الصوفية، ألغوا العقل تماماً كما هو معلوم، والسلف وسط بين الفريقين، جعلوا العقل تابع للشرع وجعلوا العقل شرط من شروط التكليف. الآن أنتم تدرسون الفقه والأحكام تعلمون أن من شروط التكليف العقل، المجنون لا يكلف، هذه هي منزلة العقل الحقيقية، لا أن يكون العقل مقدسا فما أثبته العقل أثبته الناس وما نفاه العقل نفاه الناس، بل سبب هذه القاعدة هو كما بيّن الآن الشيخ أنهم مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، بل حتى أنهم اختلفوا في تعريف العقل، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من قرأ كلامهم في تعريف العقل يعني يمكن يصبح مجنون من كثر يعني من كثرة التعريفات التي نقلوها في تعريف العقل. ما هو العقل؟ في الحقيقة أن الشيء المعروف لا يعرف، الشيء المعروف لا يعرف. طيب، قال فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، هذا هو حقيقة مذهب المتكلمين، أنهم وقفوا مع العقل وجعلوه هو الحاكم على نصوص الوحي، فما أثبته أثبتوه وما نفاه نفوه، فإما أن يؤول النصوص ويحملها ما لا تحتمل، أو يثبت الألفاظ ويسكت عن المعنى ويفوضون المعاني إلى الله. وهذه الحقيقة يعني سبحان الله تجعل أن القرآن كأنه نزل امتحان لا هدى للناس، كأنه امتحان للناس ليس فيه هدى للناس، هذا لازم مقالتهم. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، مثل الرازي، الرازي في المطالب العالية صرح بهذا الكلام أن العقل حاكم على الشريعة، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، يعني حتى الذين لم يصرحوا يلزمهم هذا على قاعدته. قال ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. براهمة طائفة من يعني كفار الهند، فلاسفة الهند ونحو ذلك، مثل الهندوس ونحوه، والفلاسفة والمشركون والمجوس وبعض الصابئين. قال وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. الآن الشيخ رد عليهم برد مفحم، وهو هذه الإلزامات الكثيرة التي تلزم مقالته، ثم قال هذا الأمر أو هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع به الخلاف. لماذا؟ لأنهم أهل عناد وتعصب، لأنهم أهل عناد وتعصب، إذ لكل فريق طواغيت يريدون يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا به وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآيات. هذا الحال من هؤلاء المتكلمين المتكلفين كلام الشيخ هنا فيه وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، فيه التنبيه على وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس فقط في الأحكام العملية بل حتى الأحكام العلمية العقيدة، بل هذا أولى. وهؤلاء المتكلمين تجد أنهم يتبعون مذاهب فقهية معتبرة مثل الشافعية أو المالكية أو حتى الحنابلة، ثم إذا جاءوا إلى مسائل العقيدة لا يحكمون العقول، مع أنهم في الفقه يتحاكمون إلى نصوص الكتاب والسنة. أورد الشيخ هذه الآية للتنبيه على هذه القضية، ولما لهذه الآية من سبب في ورود نزولها. هذه الآية فيها الأمر بوجوب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وسببها هو أنه تنازع اثنان، يهودي ومنافق، يهودي ومنافق كما ذكر المفسرون. فقال اليهودي لنذهب نتحاكم إلى، الآن تخاصم الاثنان اليهودي وهذا المنافق، فقال اليهودي نذهب نتخاصم ونرفع أمرنا إلى محمد، لأن اليهودي يعرف أن محمد لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق لا، نذهب إلى كعب بن الأشرف، وهذا من سيد عند اليهود، يعرف أن كعب بن الأشرف يأخذ الرشوة. فنزلت هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، المنافق يزعم أنه آمن، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه الحال مثل حال هؤلاء المتكلمين، إذا قيل لهم قال الله قال رسوله يذهبون إلى قواعد العقل وقواعد الفلاسفة الذي أتوا بها يعني من خارج الوحي. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فصار يعني ذلك اتخاذا للطاغوت من هؤلاء المتكلمين. لكن هذا لا يعني، يعني هذا في حقيقة التحاكم للطاغوت لا شك أنه يعني من أنواع الكفر، لكن أهل العلم لم يكفروا عامة المتكلمين. لماذا؟ لقيام مانع من موانع التكفير ألا وهو شبهة التأويل، لأنه كما هو معلوم بالنسبة لأعيان الناس هناك ضوابط لتكفير المعين لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن مقالاتهم لا شك أنها مقالات كفرية. وبهذا نعلم أن أهل العلم إذا أطلقوا الحكم على مقالة من المقالات بأنها كفر، أو الحكم على طائفة وفرقة بأنها فرقة موصوفة بالكفر، لا يعني هذا تكفير جميع أعيان هذه الفرقة أو تكفير جميع من قال بهذه المقالة، لأنه هناك فرق بين التكفير العام وتكفير المعين، فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل كما تعلمون. هذه من أصول أهل السنة التي فارقوا فيها الخوارج. نعم. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى الله إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، دعاء إلى الرسول بعد وفاته والدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذه طريقة المتكلمين والفلاسفة، يعني هذه طريقة المتكلمين كما عرفنا، الاستدلال بالقواعد العقلية على العقائد الدينية، وزعموا أنهم بهذه الطريقة يوفقون بين العقل والنقل. أما الفلاسفة الأوائل فلا عبرة عندهم ولا اعتبار لنصوص الوحي أصلا، إنما التقديس عندهم والأساس هو ماذا؟ العقل. طيب، قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما قلدوا أكثرها من عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، أعني فلاسفة الهند واليونان كأرسطو. وأرسطو هذا يسمونه المعلم الأول، المعلم الأول يعني في مدرسة الفلاسفة. قال: ونحوه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، المتكلمين شابهوا كثير من الكفار وسلكوا سبيل كثير من المنحرفين الضالين الذين نهانا الله عز وجل في القرآن أن نفعل كأفعالهم أو نسلك سبيلهم. فنجد من تأمل ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن ثم قارن ما عليه مذاهب المتكلمين، نجد موافقة فرق المتكلمين لكثير مما نهى الله عز وجل عنه في القرآن. وهذا عنوان رسالة ماجستير في قسم العقيدة في المدينة في الجامعة الإسلامية، نوقشت قريبا لأحد الطلاب ولم تطبع الرسالة حتى لا، وهي موافقة مذاهب المتكلمين لما نهى الله عز وجل عنه في القرآن، وهي من يعني من أجود الرسائل التي يعني نوقشت قريبا. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ثم قال: ولازم هذه المقالة. الآن يلزم على هذه المقالة لوازم فاسدة كثيرة، والقول إذا كان حق يلزم منه حق، وإذا كان باطل يلزم منه باطل. لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، هذه قاعدة مضطردة. فهذا القول يلزم منه لوازم باطلة، فهذا القول يلزم منه لوازم باطلة، وهذا دليل على ماذا؟ على بطلانه. قال: لازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. هذه خمس صفات للقرآن، خمس صفات للقرآن، الله عز وجل وصف القرآن بهذه الصفات. القرآن موصوف بأنه هدى للناس، وموصوف بأنه بيان للناس، وموصوف بأنه شفاء لما في الصدور، وموصوف بأنه نور، وموصوف بأنه مرد عند التنازع. لازم مقالة المتكلمين في تقديس العقل هو أن القرآن ليس له من هذه الصفات شيء. إذا كنا نقدس العقل ونثبت ما أثبته وننفي ما نفاه ونجعل العقل حاكم على القرآن، إذن القرآن لا يوصف بهذه الصفات. قال: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق، المتحذلق الذي يظهر الحذق والذكاء وهو ليس بذلك، مثل المتعالم، متحذلق الذي يظهر أو يدعي الحذق وهو ليس بحاذق. قال: وإنما غاية المتحذلق منهم أن يستنتج من هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. يعني جاءوا إلى النصوص التي فيها تنزيه الله عز وجل فعطلوا بها صفات الله تبارك وتعالى وردوا جميع الآيات التي فيها إثبات صفات لله عز وجل. قال: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وهو ماذا؟ يعني العقل. إذا كان العقل موجود قبل الرسالة وهو حاكم على الرسالة، إذا لا داعي للرسالة. لماذا أنزل الله الكتب؟ لماذا ما ترك الناس على عقولهم؟ قال: وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلال. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، يعني ما دل عليه ظاهرها كما يقول هؤلاء المتكلمين، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بألفاظ كثيرة هذا الحديث، حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق. هذا إخبار بما سيكون، صح؟ إخبار بما سيكون، إخبار بشيء من الغيب في المستقبل. والله عز وجل أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء من المستقبل. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء سيقع في المستقبل، الله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من غيب المستقبل لحكمة ومصلحة، وهي من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يعلم الناس دينهم ومصالحهم وسبيل نجاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمة ستفترق، ثم بيّن إيش؟ طريق النجاة من هذا الافتراق والهلاك، وهو ماذا؟ قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فبين أن هناك هلاك وافتراق، وأن الفرق 73 كلها في النار إلا واحدة، وبين أن هذه الواحدة هي المتمسكة بالكتاب. هل دلهم على العقل؟ الجواب لا. قال: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل الصحابة كانوا أهل قواعد عقلية ومنطق وفلسفة ونحو ذلك؟ أبدا. فهل قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل قال: لا تتمسكوا بظاهر القرآن؟ قال: وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، يعني فتنة الفلسفة والمنطق والقواعد العقلية. ثم قال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. من هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان سند مقالة التعطيل، في بيان سند مقالة التعطيل، من أين جاءت هذه المقالة، مقالة التعطيل. وهذا وجه من أوجه الرد عليهم، إذا عرفت أصل مقالتهم، معرفة أصل مقالتهم كافي في ردها كما سيبين الشيخ. قال: إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل، هذا الآن سند مقالة التعطيل، إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن أعصم اليهودي، أو أخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة هذه سندها، وهذا مصدرها، هذا شيء كافي في رده. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران. دائما إذا جاءت فكرة ومقالة عن شخص لا بد أن ندرس شخصية هذا الشخص وسيرته، هل هي سيرة حميدة أو غير ذلك، هذا مما يبين لك هل ما يقوله حق أو باطل. كان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. النمرود هو الذي ناظره إبراهيم عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وكان طاغية كافر بالله عز وجل إلى آخر ذلك. قال والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحره، يعني الشيخ بهذا الذي صنف في سحرهم الرازي، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، حصلت عنده أفكار كثيرة، ومن درس كتبه وسبرها يعرف أنه حصل عنده اضطراب شديد كبير، وتبنى مقالات متناقضة، وهو من متأخرين الأشاعرة، من متأخري الأشاعرة، وهو ممن قال بالتعطيل، وقد حكى قرأنا في المجلس السابق ندمه على سلوك هذا السبيل. لكن العجيب أنه أجاز السحر وصنف كتابا في السحر، وفي تفسيره بين جواز السحر، بل جواز التقرب إلى القبور والأضرحة والأولياء والذبح عندها ودعائها، وكل من هذا الفعل الذي عند القبور والسحر شرك أكبر من نواقض الإسلام. لكن في الحقيقة بعض الناس تكون عنده شبهات، وأنا أعرف ساحر تائب قابلته في أفريقيا يقول كنت أفعل السحر وعندي شبهة أنه ليس كل السحر حرام، يقول كنت أعرف أن هناك سحر، يقول هكذا تعلمنا سحر حلال وسحر حرام، يقول هكذا علمونا جهل ولبسوا علينا بشبهة، ألا وهي أن السحر الحلال هو الذي كان عند سليمان، لأن سليمان كانت تخدمه الجن، فنحن نستخدم الجن كما تستخدمه كما استخدمهم سليمان. هذه الشبهة التي عند كثير من السحرة اليوم، لكن هذا باطل. سليمان نبي الله عز وجل، سخر له الريح والجن والطير، وهذه معجزات ليست سحرا، ليست سحرا. يقول ثم تبين لي هذا الساحر، يقول لي ثم تبين لي أن هذا باطل وتابع الله عز وجل. لكن ليست هذه هي الشبهة التي عند الرازي. الرازي عنده شبهة، وهذه الشبهة موجودة عند كثير من الناس، ألا وهي، وهذا صرح به الرازي لما ذكر جواز السحر وجواز التقرب إلى الأضرحة والأولياء، قال لأننا جربناها فنفعت. يعني الدليل على جوازه ماذا؟ تجربة. وهذا لا شك أنه باطل، يعني يقول جربناها فنفعت، يعني شخص مريض عملنا له سحر شفاه الله عز وجل بعد السحر، مريض ذهب إلى قبر الشيخ فلان ذبح عنده ذبيحة شفاه الله عز وجل. إذن يعني كل ما ثبت نفعه جاز عنده، كل ما كل شيء يجرب فينفع يجوز، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. هذا مصادم لأصل الرسالة، هذا مصادم لأصل التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، واضح. لكن هذه شبهة، ويعني نرجو أن الرازي يعني رحمه الله أنه تاب من هذا وتراجع عنه كما تراجع عن علم الكلام. على كل حال، قوله الذي صنف بعض المتأخرين في سحرهم هو ماذا؟ الرازي، وشبهة الرازي هي أنه يقول جرب فنفع. وهذا وهذه الوسيلة أو هذه الذريعة أو هذا المبدأ الذي هو ما ثبت نفعه بالتجربة أنه يجوز، هذا يدخل على كثير من الناس، منهم الرقاة. بعض الرقاة يخترع طرق في الرقية فيقول جربناها فنفعت. ولذلك ينبه أهل العلم على أمر أن الرقية دعاء، الرقية دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على ماذا؟ التوقيف. أما الدواء، الدواء وما يصنعه الأطباء، فهذا مبني على التجربة. الدواء نعم علم تجريبي، أما الرقية دعاء والعبادة توقيفي، ففرق بين الأمرين. لكن حتى الدواء لو كان الدواء بشيء محرم شرعا، مثلا ثبت أن المرض الفلاني دواؤه أكل لحم الخنزير، هل يجوز؟ لا يجوز. لو أن هذا المرض دواؤه شرب الخمر، لا يجوز. كذلك من باب أولى لو كان هذا المرض، وجدنا أن بواقع التجربة أنه فعل سحر لمثل هذا الدواء فنفع، فإنه لا يجوز، لأن السحر شرك بالله عز وجل. السحر فيه استغاثة بالشياطين من جهة، وفيه أيضا ادعاء علم الغيب من جهة أخرى، لأن السحرة والكهان والعرافين يدعون علم الغيب، فهذه مسألة مهمة. طيب، الشاهد أن مصادر هؤلاء المتكلمين من هؤلاء الذين كان عندهم سحر، وكان عندهم فلسفة، وكان عندهم عقائد باطلة، بل هم كفار أصليين لم يؤمنوا بالله عز وجل. قال: والنمرود هو ملك الصابع الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. هذه فائدة استطرادية من الشيخ رحمه الله، وهو أن اسم النمرود واسم فرعون واسم النجاشي هذه اسم جنس لا اسم علم، يعني لقب على الملك. فكل ملك على مصر كان يسمى فرعون، كل ملك على الحبشة يسمى النجاشي، ولا النجاشي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحم، وفرعون اسمه الوليد. واضح؟ قال: وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك. ينبغي أن نعلم أن الصابئة قسمان: قسم موحدون وقسم مشركون. الموحدون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله قال واليوم الآخر. فالصابئة منهم من كان موحدا يؤمن بإبراهيم عليه السلام، ومنهم من كان مشركا بالله عز وجل يعبد الكواكب والنجوم. قال: وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. قال: وعلماؤهم هم الفلاسفة. الفلاسفة علماء عقل وليسوا بعلماء شريعة ووحي. قال: وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا، يعني كما عرفنا أنهم قسمان موحدون ومشركون. قال: بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. الهياكل يعني المعابد كانوا يبنونها. ومذهبهم في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هذه من مصطلحات وتقسيمات هؤلاء في صفات الله عز وجل. صفات سلبية يعني منفية، صفات سلبية يعني منفية، يعني المسبوقة بنفي، مثل ليس أو لا أو ما، يعني يقولون ليس الله بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا ها فقط، لا يصفون الله إلا بالنفي وبالسلوب، ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش ولا هكذا يقولون. أو إضافية، الصفات الإضافية، والمحقق جزاه الله خير، الطبعة هذه من أنفس الطبعات، بل هي في الحقيقة أنفس تحقيق وأنفس طبعة للحموية، بيّن يعني بتعليق مفيد جدا هذه المصطلحات. والمقصود بالإضافية كما بيّن أهل العلم، الآن عرفنا السلبية المنفية، ها؟ الإضافية هي التي لا تعرف إلا بما يقابلها، مثل يضرب مثال أهل المنطق يقولون الأبوة والبنوة، يقال أب، لا يطلق على الشخص أنه أب إلا عنده إيش؟ ابن يقابله، ولا يقال ابن إلا له أب. فهم أيضا يعني كقولهم ليس في العلو ولا في السفل، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، يعني هؤلاء غلاتهم أيضا يصفون الله عز وجل بهذه الصفات. أو المركبة منهما، يعني المركبة بالمنفية والإضافية. نعم. قال وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة. إذن هذه الأفكار وهذه المقالات التي أخذها الجعد أخذها من هؤلاء الصابئة والفلاسفة. قال وكذلك أبو نصر الفارابي، أبو نصر الفارابي أيضا هذا من أساتذة الفلاسفة، ويسمونه المعلم الثاني، المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني عندهم أبو نصر الفارابي، فالمعلم الأول أرسطو، يقولون وهو أول من قال بقدم العالم، نظرية قدم العالم أول من قال بها أرسطو، والمعلم الثاني أبو نصر الفارابي، والمعلم الثالث هو ابن سينا المعروف، وكلهم فلاسفة ملاحدة. الشاهد وإن كان ابن سينا ينتسب إلى الإسلام، لكنه في الحقيقة باطني، هو في الحقيقة باطني، يعني من أسرة باطنية، ويعني له كلمات في الإلحاد معروفة مشهورة. على كل حال يقول وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفتهم الصابئين تمام فلسفته. نعم. قال وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة حكى مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية، ناظرهم بالعقل وتحير، ثم ظهر له أنه أن الرب جل وعلا لا يوصف ولا يجوز أن يوصف، لأن الذي يوصف هو المخلوق، وهذا لقصوره في علم الكتاب والسنة كما عرفنا. ومن أراد يراجع الرد على الجهمية والزنادقة فإنه ذكر مناظرته كاملة. الشاهد قال وأخذها الجهم فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، السمنية طائفة من فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني السمنية فلاسفة لا يؤمنون إلا بالمحسوس، أي شيء لا ليس بمحسوس لا يدرك بالحواس الخمس فلا يؤمنون به، فكل شيء من الغيب لا يؤمنون به. قال فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. هذا أولا. الآن ذكر سند هذه المقالة وكيف تلقى الجعد والجهم هذه المقالة، ثم ذكر سببا مهما جدا من أسباب ظهور وفشو مقالة التعطيل في الأمة، وهذا السبب هو تعريب وترجمة كتب الفلاسفة اليونانيين إلى اللغة العربية. قال ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية القرن الثاني من الهجرة، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية أو في أواخرها انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، يعني بعد ما ترجمت، والترجمة كانت في عهد المأمون، لذلك قيل الأمر بعد المأمون غير مأمون، وهو أول يعني ملك من ملوك المسلمين يتبنى هذه العقيدة المخالفة، وإلا من قبله من خلفاء بني العباس وبني أمية كلهم كانوا على السنة وعلى العقيدة الصحيحة. قال: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمون مقالة الجهمية بسبب من دخل في التجهم من أهل الكلام كالضرارية والنجارية والمعتزلة وغيرهم. طبعا الضرارية والنجارية هي من فرق المعتزلة، المعتزلة لهم فرق كثيرة، يعني الضرارية والنجارية والواصلية وغيرها. قالوا المعتزلة وغيرهم مثل بشر بن غياث المريسي أو المريسي أو المريسي هكذا تضبط وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في ذم أهل الكلام وفي ذم بشر المريسي، هذا كثير في ذمه وتضليله. هؤلاء الأئمة من أئمة السلف من أئمة السنة لهم كلام كثير في ذم الكلام وذم أهله وذم هؤلاء بأعيانهم وأسمائهم والتحذير منهم، وهذا من النصح للأمة، الدين النصيحة، هذا من النصح للأمة، ليس تشفيا منهم ولا غيبة لهم، ليست بغيبة، التحذير من أهل البدع ومن المبتدعة ليس من الغيبة بل من النصح للأمة، لأن هذا فيه ضلال عظيم، وهذا من هؤلاء الأئمة دفاع عن الشريعة، دفاع عن الشريعة. قالوا هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، كتاب التأويلات لأبي بكر بن فورك رد عليه القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات. أبو بكر بن فورك ألف كتابا جمع فيه نصوص الصفات وأولها، فرد عليه القاضي أبي يعلى. الشيخ هنا ابن تيمية يبين أن تأويلات أبي بكر بن فورك هو في الحقيقة تأويلات الجهم، تأويلات الجهم بن صفوة. قال: وذكر أبو عبد الله محمد بن عمرو بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. نعم، هي أيضا نفس شبهات ونظريات الجهم والجعد بن درهم. قال: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني. أبي علي الجبائي من المعتزلة، وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني هذا يسمون المعتزلة القاضي، إمام المعتزلة، وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد، طبعا أبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل أيضا من المعتزلة، أما أبو حامد الغزالي فهو من أئمة الأشاعرة، لكنه من المتأخرين بالنسبة للجعد والجهم، بل يعني الأشاعرة لا يرتضون الجهمية ولا يرتضون ماذا المعتزلة، مع أنهم يقولون بمقالاتهم، يعني من يقولون يعني يقررون مثل تقريرهم ويقررون قواعدهم التي هي التأويل والتفويض وعدم العمل بظواهر النصوص ونحو ذلك. قال: وغيرهم مثل كثير ممن صنف في تفسير القرآن وشرح الحديث، وهي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. يعني هؤلاء المتأخرين سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة هم من المعدودين من فقهاء يعني الشافعية أو الحنابلة أو المالكية، ومعدودين أيضا من علماء أصول الفقه، وبعضهم معدود من شراح الحديث، وبعضهم معدود من المفسرين، لكن ولهم كلام حسن، وهذا من إنصاف ابن تيمية رحمه الله وإنزال الناس منازلهم، فهؤلاء فقهاء أو علماء في أصول الفقه أو شراح للحديث أو مفسرين، ليسوا كالجعد بن درهم وليسوا كالجهم بن صفوان، لكن في الحقيقة أنهم قرروا مثل تقرير هؤلاء المتقدمين الجهمي، وأعملوا نفس النظريات التي أعملها الجهم بن صفوان، لكن تفاوتوا في التعطيل. يعني الجهم بن صفوان ومن تبعه على عقيدته هذه الأولى كانوا ينكرون الأسماء والصفات كلها، لا يثبت لله شيء. المعتزلة لا، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، والأشاعرة والكلابية والماتريدية أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات وردوا الباقي، ونظريتهم أو قاعدتهم واحدة، أصلهم واحد وهو عدم العمل بظواهر النصوص، وأن ظاهر إعمال ظواهر النصوص الصفات يقتضي التشبيه وبالتالي عطلوا. قال: وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، هي تأويلات المعتزلة هي نفس تأويلات الأشاعرة، وكلهم قد أخذوا بأصل الجهم الذي أصله وهو التعطيل. قال: ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، والكتاب مطبوع معروف، حكى فيه هذه التأويلات بعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، يعني أقعد يعني أعلم وأعرف ونحو ذلك، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتهم وجهة غيرهم. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب الجهمية كالمريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني معرفة هذا التاريخ لهذه العقيدة، عقيدة التعطيل، كافي في ردها في الحقيقة، أنها مأخوذة من المشركين ومأخوذة من الصابئين ومأخوذة من الفلاسفة، ثم نشرها وقام بها الجهم والجعد الذين يعني أجمعت الأمة على ضلالهم. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب. الشيخ هنا يعتذر، هذا اعتذار من الشيخ أن هذه فتوى، ها، وهو قد كتبها بين الظهر والعصر، كل هذا العلم الغزير كتبه في جلسة رحمه الله. يقول: الفتوى لا تحتمل، لماذا؟ لأن الأصل في الفتاوى الاختصار. يقول: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن يذكر هنا إلا قليلا منه. السلف رحمه الله ألفوا كتبا كثيرة مسندة في الاعتقاد وفي السنة، جمعوا فيها من النصوص الصحيحة الثابتة التي لا تحتمل تأويلا في إثبات الصفات وأنها على ظاهرها، وكتب كلها مسندة. وهذا يفيدنا ماذا؟ أن أسانيد عقيدة أهل السنة متصلة بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرفنا سند مقالة التعطيل وأنها لا صلة لها بالسلف من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن عقيدة أهل السنة عقيدة السلف متصلة بالصحابة رضي الله عنهم ونبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر وعد كثيرا من الكتب، بعضها مفقود وكثير منها موجود مطبوع اليوم، وكلها مسندة وقررت عقيدة السلف، بل ردت على الجهمية، مثل كتاب السنن للالكائي ولبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر، والأسماء والصفات البيهقي. قال: وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده، هذه كلها باسم ماذا؟ باسم السنة، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، هذه الثلاثة كلها الأخيرة باسم السنة أيضا. قال: وقبل ذلك السنة للخلال، وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم والتوحيد لابن خزيمة وكلام ابن عباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخ عبد الله بن محمد الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة. عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي من أصحاب الشافعي، وله كتاب مشهور اسمه كتاب الحيدة، طبع طبعات كثيرة. أول تحقيق له كان تحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي، ثم طبعه أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن الأثري البرازي في كتاب طبع عن دار الإمام مسلم، طبعه كاملة ومتقنة. الشاهد أن هذا الكتاب احتوى على مناظرة، الحيدة هي من منازل المناظرة ومن مقامات المناظرة، يعني الحيدة هذا الاسم هو مقام من مقامات المناظرة، شخص يوجه إليه سؤال فيحيد عنه، فيحيد عن الجواب عنه، وهكذا هم الجهمية إذا ناظرهم أئمة أهل السنة حادوا عن الجواب إلى قضية أخرى. بعض الناس يشكك في نسبة هذا الكتاب، نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني، وهنا ابن تيمية أثبته، هنا ابن تيمية أثبت هذا الكتاب لمن؟ للشيخ عبد العزيز الكناني المكي، بل أثبته جمع من أهل العلم، ممن أثبته الخطيب البغدادي، وممن أثبته الحافظ بن حجر، وممن أثبته ابن العماد الحنبلي، وممن ذكره أيضا ابن بطة في الإبانة، ساق المناظرة بإسناده رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد، لكن يقرأه من فهم مقالة الجهمية ومقالة السلف في القرآن يقرأه، أما من قرأه ابتداء وهو لا يعرف أصل مقالة السلف ومقالة الجهمية ربما لا يفهم الكتاب لأنه مناظرة. وهذه قاعدة منهجية أن طالب العلم لا يبتدئ بقراءة المناظرات والردود قبل أن يعرف أصل وقاعدة السلف، إذا عرفها يقرأ بعد ذلك ويفهم بإذن الله. طيب، قال في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيره، قال وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهوية، هكذا ينطقها العلماء، راهوية أو راهوية، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. يعني السلف رحمهم الله ما قصروا في هذا الباب، بيّنوا بيانا واضحا شافيا كافيا. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى. وهذا منهج للشيخ ومقصد قصده في الفتوى الحموية، وهو أنه لا يقصد بهذه الفتوى بيان شبهات المخالفين والرد عليه، وإنما أراد بيان حقيقة مذهب السلف وحقيقة مذاهب هؤلاء المخالفين. قال فمن نظر فيها أو أراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مثل ما ذكرنا، معرفة أصل وتاريخ هذه المقالة كافي في ردها. فإذا عرفنا أن مقالة التعطيل وتأويل نصوص الصفات وتفويضها التي عليها هؤلاء المتكلمين، إذا عرفنا أنها مأخوذة عن المشركين والصابئين والفلاسفة وليست مأخوذة عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نأخذها وندع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ثم قال رحمه الله فصل هذا أول فصل عقده الشيخ في الفتوى الحموية، وهو الفصل الوحيد، لا يوجد فصل غيره رحمه الله. وقصد بهذا الفصل بيان مذهب السلف بعد هذه المقدمة الطويلة. عقد هذا الفصل وذكر فيه هذا الكلام الذي اعتمده كثير ممن جاء بعد الشيخ رحمه الله، فعامة أهل العلم بعده ينقلون هذا الكلام المحكم المتقن في بيان عقيدة السلف في توحيد الأسماء والصفات. قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، باب الصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الكلام فيه تقرير مصدر التلقي لهذا الباب، أن هذه العقيدة تتلقى عن الكتاب والسنة والصحابة فقط، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا نأخذ لا بقواعد عقلية وفلسفية، فلا مجال للعقل بهذه المسالك والقواعد التي ذكرها هؤلاء، وأيضا لا يؤخذ هذا الباب عن طريق الرؤى والمنامات والإلهام الذي هو طريقة الصوفية. هذا الذي ذكره الشيخ هو مصدر التلقي عند من؟ عند أهل السنة. أما المتكلمين فالمصدر التلقي عندهم ماذا؟ قواعد كلامية، قواعد عقلية. الصوفية عندهم مصدر التلقي الرؤى والمنامات والإلهام، وشيوخ الصوفية يأخذون عنهم مباشرة، وهذا كله باطل. فمصدر تلقي العقيدة هو الكتاب والسنة، نصف الله بما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، فهو الذي وصف نفسه، فنصف الله بما وصف به نفسه. قال: أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نصفه بما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أيضا بربه من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. قال: وبما وصفه السابقون الأولون، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الأمة بهذا الدين، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعه. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله عز وجل حذرنا من مخالفة سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة. قال الله عز وجل في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. فيجب أن نتبع سبيل السابقين الأولين، لا يتجاوز القرآن والحديث. لكن الجاهل بعلوم القرآن والحديث هو الذي يحصل عنده تقصير وقصور في هذا الباب، فيظن أنه لابد من الرجوع إلى العقل. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. لماذا نقل عن الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد هو أشهر من وقف أمام الجهمية في فتنة خلق القرآن، فأصبح إمام أهل السنة، كل أهل السنة ينتسبون إليه، حتى من الأشاعرة والكلابية والماتريدية ينتسبون إليه. لماذا؟ لأنه أصبح علما لأهل السنة، وقف أمام الجهمية لما أرادوا تعطيل الصفات. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم له في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 ماذا قال؟ كان يترجم لكثير من الأئمة، يقول: الإمام، العالم، العلامة، الفهامة، المحدث، الفقيه، المفسر. لكن لما أتى إلى الإمام أحمد قال: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. هذه كلمة ما قالها إلا في حق الإمام أحمد، قال: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. لأن حتى ضرب فيه مثل، قالوا: وقف أبو بكر في حروب الردة، ووقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. يعني كادت الأمة تضيع في زمن الردة، فأنقذها الله عز وجل بأبي بكر الصديق. وكادت الأمة أن تضيع عقيدتها في زمن خلق القرآن، فأنقذها الله عز وجل بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأخذ بكلام الإمام أحمد في هذا الباب، باب الصفات وباب القرآن، مهم جدا، لأنه أعلم الناس به. الشاهد قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. السلف رحمهم الله لهم قواعد راسخة في هذا الباب، لهم أصلان راسخة. الأصل الأول الإثبات، والأصل الثاني التنزيه، وبهذا فارقوا المعطلة وفارقوا الممثلة، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ومن غير تكييف، وينزهون الله عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل ومن غير تحريف. ففي قاعدة الإثبات يحذرون من محذورين: التمثيل والتكييف. وفي قاعدة التنزيه يحذرون من محذورين: التعطيل والتحريف. وبهذا نعلم هذه المصطلحات. فقوله من غير تحريف ولا تعطيل يعني في مقام التنزيه، ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين لكن لا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يعطلون الله عز وجل عن صفاته، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل، فلا يمثلون الله بخلقه ولا يكيفون الصفة ويحددون كنهها. فالتحريف والتعطيل هو مذهب المعطلة، والتكييف والتمثيل هو مذهب المشبهة الممثلة. والشيخ رحمه الله سيبين هذا فيما سيأتي بتفصيل واسع جدا. نعم. فالتحريف هو تحريف النصوص، وهم حرفوا، هؤلاء المعطلة حرفوا النصوص وغيروها عن معناها وصرفوها عن ظاهرها. والتعطيل هو أنهم لم يثبتوا هذه الصفات بل أنكروا هذه الصفات، منهم من عطل الأسماء والصفات، منهم من عطل الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت سبع صفات وعطل الباقي. والسلف رحمهم الله أثبتوا الأسماء والصفات كلها. نعم. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. اللغز والأحاجي الألغاز، الألغاز تعرفون أن الألغاز، اللغز والأحاجي هي الألغاز. ما اللغز كما تعلمون؟ الألغاز هذه نتكلم بكلام لا يقصد به ظاهره، صح؟ لا يقصد به ظاهره، فقل لك أخبرني عن كذا وكذا. فاللغز يذكر بكلام لا يقصد به إيش؟ ظاهره، في معنى خفي. كلام الله عز وجل، نصوص الصفات ليست من هذا القبيل، ليست من هذا القبيل أبدا، بل معنى يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في بيان في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يقولون هناك دواعي لصدق المخبر، جاء شخص يخبرك بحديث، إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو صادق: العلم والنصح والفصاحة. وهنا يقول لك الشيخ: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال، وهو الذي تكلم به، قال: ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، يدنو الله من الحجاج عشية عرفة، قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. كيف لا يعني نفهم هذه النصوص على ظاهرها؟ قال: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة. الشيخ هنا يقرر القاعدة المهمة، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. الآن كل هذه الفرق تثبت لله ذاتا حقيقية موجودة، يعني كل هذه الفرق الكلامية سواء جهمية أو معتزلة أو كلابية أو أشعرية أو ماتريدية، كلهم يتفقون على ماذا؟ وجود ذات إلهية حقيقية. الذي لا يثبت ذات حقيقية هذا لا يثبت وجود إله، هذا كافر أصل، لا يثبت وجود إله. لكن هم كلهم يثبتون ماذا؟ ذاتا حقيقية. فالشيخ هنا يقول: كما أننا أثبتنا لله ذاتا لا تشابه الذوات، فنثبت لله صفات لا تماثل الذوات. كما أننا أثبتنا لله ذاتا حقيقية وأفعالا حقيقية، فما المانع أن نثبت له صفات حقيقية لا تماثل صفات المخلوقات؟ ولذلك هذه القاعدة يرد بها على المعطلة، ويرد بها أيضا على الممثلة. على الممثلة إذا قال الممثل: كيف صفته؟ نقول له: كيف ذاته؟ لأن العلم بالكيفية، العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الله عز وجل. والجميع يتفق على إثبات ذات حقيقية لله لا تماثل صفات المخلوقين، ولا علم لأحد بكيفية تلك الذات. إذن القول بالصفات فرع عن القول بالذات، فنثبت لله صفات حقيقية لا نعلم كيفيتها ولا تماثل صفات المخلوقات. هذا كلام متين جدا وأصل راسخ من أصول أهل السنة، يرد به على الممثلة ويرد به على المعطل. قال: فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله سبحانه منزه عنه حقيقة. هذه قاعدة من قواعد النفي، قاعدة من قواعد النفي والتنزيه. كل نقص فالله أولى أن ينزه عنه، كما أنه في الإثبات كل كمال الله أولى به وأولى أن يوصف به. فهنا كل نقص فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه سبحانه وتعالى، فننزه الله عن كل نقص. قال: فإنه سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. يعني هذه كلها أمور تستوجب علينا إثبات الكمال لله جل وعلا، وتنزيه الله عز وجل عن الحوادث والنواقص وعن كل عيب ونقص، لأن الحدوث والافتقار إلى محدث، ويعني هذه كلها من صفات المخلوقات التي ينزه الله عز وجل عنها. نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.